بسم الله الرحمن الرحيم. مجالس في فن تخريج الحديث النبوي. الشريط الثاني. شرح حديث حلاوة الإيمان مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه، رواه عن إسحاق ابن راهويه وعن ابن أبي عمر العدني وعن محمد ابن بشار. فأما طريق إسحاق ابن راهويه فأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم ابن أبي طالب قال: حدثنا إسحاق. يبقى إبراهيم تابع مسلما على هذا الحديث في روايته عن إسحاق. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أحمد بن سلمة رفيق مسلم قال: كلاهما حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي. وأما حديث ابن أبي عمر العدني فأخرجه الترمذي في سننه وأبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق إسحاق ابن أحمد الخزاعي وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم ابن محمد الصيدلاني قالوا: حدثنا ابن أبي عمر. قالوا له مين؟ الترمذي وأحمد وإسحاق ابن أحمد وإبراهيم ابن محمد الصيدلاني، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. يبقى تابع مسلما اثنان في الرواية عن إسحاق وثلاثة في الرواية عن ابن أبي عمر العدني. وأما حديث محمد ابن بشار لو لقبه بندار فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الآداب الكبرى من طريق أحمد ابن سلمة قال: حدثنا محمد ابن بشار. الإمام مسلم رحمه الله لأنه لم يتلقى الحديث عن شيوخه الثلاثة بصفة واحدة فرق، فعندنا إسحاق ابن إبراهيم وعندنا ابن أبي عمر العدني ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب. يبقى الذي سمى الثقفي لم يسمي الثقفي في هذا الحديث إلا ابن أبي عمر، إنما إسحاق بن راهويه ومحمد بن الشار كلاهما رواه عن الثقفي هكذا بالعنعنة، وهكذا تلقاه مسلم، وإن كان غير الإمام مسلم تلقاه عن إسحاق قال: أخبرنا، كما ذكرت ذلك آنفا. وعبد الوهاب الثقفي اسمه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وقد رواه عن عبد الوهاب الثقفي آخرون، عندنا كم واحد روى عن الثقفي عند مسلم؟ ثلاثة: محمد بن بشار ومحمد بن أبي عمر العدني وإسحاق بن راهوي. ورواه أيضا محمد ابن المثنى، و كنيته ايه او لقبه الزمن. الزمن ليه لقب بالزمن؟ لعاهة عنده، لانه كان عنده زمانة. زمانة اي واحد زي ما احنا بنقول عنده مرض مزمن. مزمن يعني ايه؟ مرض طالت صحبته له حتى صار علما عليه، وصار هو عليه علما. وكنيته ابو موسى. وعادة ما يقترن محمد بن بشار ومحمد بن مثنى في كثير من الأحاديث كما سيأتي في الطريق الآخر الآن. وهذا الطريق طريق محمد بن المثنى أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وابن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان. وابن مندة من طريق إبراهيم بن أبي طالب. ثلاثتهم قالوا حدثنا عبد الوهاب. ثلاثتهم اللي هم من البخاري، حسن بن سفيان، وابراهيم بن ابي طالب. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد. المتابعه الثانيه لاحمد بن حنبل رحمه الله، فاخرج هذا الحديث في مسنده، ومن طريق احمد اخرجه ابو نعيم في المستخرج وفي الحليه. قال احمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي. ثالثا قتيبه ابن سعيد، وهذه المتابعه اخرجها ابو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد الفريابي. وطبعا هو ليس قريبا لمحمد بن يوسف الفريابي خلاص، ولكن من اعلى طبقه ممن ايه؟ محمد بن يوسف الفريابي اعلى من جعفر. ليه؟ اني فريابي؟ لا، انا ما قلتش قال ابو نعيم حدثنا جعفر، أنا قلت أخرجه أبو نعيم من طريق جعفر. هو أنت تعرف أكثر من كده بشيوخ الرجلين، محمد بن يوسف الفريابي بيروي عن الثوري، شيخه سفيان الثوري، إنما جعفر بن محمد القتيبة يعتبر من شيوخه الكبار. يعني جعفر بن محمد ده من طبقة الستة، ويمكن ينزل عن الستة شوية، يعني نخليه من طبقة ابن النسائي مثلا. إنما محمد بن يوسف الفريابي هذا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري الذي يروي عن الثوري مباشرة. نعم. رابعا محمد ابن عبد الله بن حوشب الطائفي، وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الإكرام. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن جعفر ابن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. خامسا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي، وهذه المتابعة أخرجها ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إبراهيم بن نصر قال حدثنا الحجبي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. المتابعة السادسة لإسحاق ابن أبي إسرائيل، وهذه المتابعة أخرجها أبو يعلى. وبعض الناس أخطأ في تعيين إسحاق، لأن أبا يعلى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، فظن أن إسحاق شيخ أبي يعلى هو ابن رهوي، وأبو يعلى لم يروي عن إسحاق ابن رهوي شيئا، إنما إسحاق اللي هو شيخ أبي يعلى في هذا الحديث هو إسحاق ابن أبي إسرائيل. ويمكن اللي أوقعه في هذا أنه راجع ترجمة عبد الوهاب الثقفي من كتاب تهذيب المزي، فلم يجد في تلاميذه إسحاق ابن أبي إسرائيل. وأنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن المزي رحمه الله حاول أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، لكن لم يسلم له الاستقصاء، فاته كثير، بل وقفت في أثناء مراجعاتي على رواة لهم ذكر في الكتب الستة ولم يذكرهم المزي في تلاميذ الراوي أو في شيوخ الراوي. وهذا أعظم، لأن المزي بيحرص على استيفاء مرويات كل راوي في الكتب الستة على وجه الخصوص، ثم يطوف بعد ذلك في المسانيد وفي الصحاح والمعاجم والأجزاء الحديثية. لكن يعني هو شديد العناية برواة الكتب الستة، لأن هذا كتاب وضع لرواة الكتب الستة، فكل راوي من رواة الكتب الستة بيحاول ينظر من شيوخه ويستوعب ويرتبهم على حروف الهجاء. كل شيخ يرتب شيوخه على حروف الهجاء، وكل شيخ يرتب تلاميذه أيضا على حروف الهجاء مع تقديمه للستة. بيخالف بقى المسألة ديت في الترتيب الحروف، يقول لك مثلا قتيبة بن سعيد، يقول لك أخرج له الجماعة إلا فلان، أو أخرج له الجماعة، وبعدين يبتدي يعدد من روى عنه مراعيا حروف الهجاء، فهو يبدأ بتقديم الستة أو من روى عنه من الستة، ثم يرتب بعد ذلك تلاميذه على حروف الهجاء. فأحيانا قد يكون الراوي له شيوخ في الكتب الستة فيغفلها المزي تسقط منه، لأن هذا يعني أمر عظيم، يعني الذي تصدى له المزي أمر عظيم جدا، يعني تنوء به كواهل أكابر الرجال. الآن الهيئات العلمية بكاملها وبكل إمكانياتها وبالباحثين لا يستطيع أن يفعلوا بعض ما كان يفعله المزي أو ابن حجر. يعني شوف إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ده للحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر رتب في أطراف الأحاديث المسانيد العشرة التي سماها زي مسند الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد، وحط في أبو عوانة والحاكم وابن الجرود وكذا. من سنة 1407 مركز السنة السيرة النبوية في المدينة كان دعاني عشان أروح أشتغل هناك ضمن الفريق الباحثين اللي هيطلع الكتاب ده. شوف من سنة 1407 لحد 1420، يعني 13 سنة لسه ما خلصوش الكتاب طباعة ولا خلصوه تحقيق، 13 سنة وكل واحد بياخد جزء ما عدا بعض. الدكتور ناصر ده ناصر الأسد ده أخذ إيه حوالي 4 أجزاء من الكتاب، إنما كل باحث بعد كده جزء واحد، واخد بالك؟ ومع ذلك لم ينهوا الكتاب تحقيقا، مش تأليفا، تحقيقا حتى الآن على مدار 13 سنة. هذا الكتاب هو كتاب واحد للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي بلغت مؤلفاته 300 كتاب، منها فتح الباري ومنها الإصابة ومنها اللي هو الفوائد الإتحاف المهرة ومئات الكتب. وكان الحافظ ابن حجر قاضي القضاة، يعني كانش فاضي برضه قاعد يدرس قضايا الناس ويحكم فيها والكلام ده، وبعدين ده كان رجل دولة، كان ابن حجر العسقلاني كان رجل دولة، يعني برضه كان بيستقبل السلطان والسلطان بيبعت له ويروح يحضر التشريفات والكلام ده هو. وبعدين فوق كده كان متزوج وله أولاد وله مشاكل أسرية، أخذلك إزاي؟ ومع ذلك شوف طلع 300 كتاب. الآن الكمبيوتر اللي بيشترى كمبيوتر بيعمله للحافظ المزي عمله في الكتب الست في أطراف تحفة الأشراف، أخذلك تحفة الأشراف للمزي كتاب آية الحقيقة من الآيات، مع يعني بذله الجهد وأن الكل أجمعوا على جلالة المزي. المزي ما كانش إيه له كتب كتيرة، هو مش كتابين، وكانوا دائما يقولون اتق صاحب الكتاب الواحد. لما يكون واحد مألف كتاب واحد وغاب طول عمره فيه اوعى تنتقده ببساطة كده وسهولة، ليه؟ لأنه حياته كلها في الكتاب. إنما اللي عنده إسهال كل يوم يطلع جزء حديث وكل يوم يطلع بتاع، ده سهل قوي إنك أنت تتعقبه. ليه؟ لأنه لا يراجع، ينقل من كتب الناس وينتقد بما يبدو له بادي الرأي كثيرا بدون ما يتمعن ويراجع والكلام ده، ده ممكن تتعقبه. كل ما تكثر كتب المؤلف كل ما يكثر تعقبه. زي ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله يقول الذهبي أنا لا أعلم أحدا في الإسلام ألف ما ألفه هذا الرجل. فلما أحصى مؤلفات ابن الجوزي طلعت 600 مؤلف، منها ما يكون في ورقتين ومنها ما يكون في 20 مجلدا، وصنف في كل حاجة، لم يبقى فن إلا صنف فيه. والسيوطي أخذ نفس الإيه نفس المنوال بتاعه، وبلغت مؤلفات سيوطي تقريبا حوالي أكثر من 600، يعني حوالي 600 وكسر. جمع اللي جمع مؤلفات سيوطي أيضا يمشي على غرار ابن الجوزي، عشان كده يقل التحرير كلما كثرت المؤلفات، ويعني يعظم التحرير كلما قلت المؤلفات. فابن حجر رحمه الله جمع ما بين الكثرة والتحرير، حرر مؤلفاته تحريرا بالغا. نعم. فهو أحيانا يعني الطالب لما يجي بقى عشان يشوف ينسب المبهم في إسناد ما بيذهب إلى تهذيب الكمال للمزي، فينظر في ترجمة عبد الوهاب الثقف ابن عبد المجيد يشوف مين الرواة عنه، فيلاقي الرواة عنه إسحاق بن راهوي، ما ليش غير إسحاق بن راهوي بس، واخد بالك؟ وبعدين يغره أن إسحاق بن راهوي روى هذا الحديث، وأن أبا يعلى من طبقة مسلم وأدرك تقريبا غالب شيوخ مسلم، اشتركوا في 90% من الشيوخ، فيعتبر ان كل القرائن دي علامات على ان اسحاق هذا هو ابن راهوي. لكن ينبغي في مثل هذا ان نعلم شيوخ ابي يعلى اسحاق، تجد اسحاق ابن ابي اسرائيل هو اشهر من سمي باسحاق وروى عنه ابو يعلى، بل روى عنه احاديث كثيره يشبه ان تكون صحيحه. سابعا محمد ابن اسماعيل ابن ابي سمينه، وهذه المتابعه اخرجها أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من طريق إبراهيم الحربي قال حدثنا ابن أبي سمينة محمد يعني. كده يبقى عندنا 7 رووا الحديث أيضا عن عبد الوهاب الثقفي، ومسلم عنده كام؟ يبقى الجملة 10 الذين رووا هذا الحديث عن الثقفي 10. وقد توبع عبد الوهاب الثقفي، مش احنا بناخد كل طبقة، كل ما وجدنا متابعات ذكرناها. تابعه عبيد الله ابن عمرو الرقي، وهذه عن أيوب السختيان يعني. وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق شيخه أحمد ابن إسحاق الخشاب، قال نا يعني إيه خبرنا ماشي عمرو ابن قسط ويقال قصيط، قال نا عبيد الله ابن عمرو الرقي عن أيوب السختياني ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن أنس. خلاص. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أيوب إلا عبيد الله. إيه رأيكم، خطأ ولا صواب؟ ها طيب خطأ. هو الحديث بيروي في صحيح مسلم مين عن أيوب؟ مش كده؟ عبد الوهاب الثقفي. فالطبراني لما يقول لم يرويه عن أيوب إلا عبيد الله يبقى مخطئ ولا لا؟ طبعا. ليه؟ لأن عبيد الله بن عمرو الرقي لم يتفرد بهذا الحديث عن أيوب، بل تابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند كل من إيه؟ من ذكرناهم آنفا. ثانيا وهيب ابن خالد. وهيب ابن خالد، ونبه على رواية وهيب بن خالد هذه المتابعة أبو نعيم في كتاب الحلية، وأسندها أبو نعيم في كتاب المستخرج على مسلم، لكنه قال إلا أن وهيبا لم يرفعه. احنا عندنا وهيب بن خالد يروي الحديث عن مين؟ عن عبد الوهاب، عن أيوب السختياني. مش احنا دلوقتي بنقول توبع عبد الوهاب، دي متابعات احنا بنذكرها دي لعبد الوهاب الثقفي، صح؟ انا حاسس انكم مش ايه مالكم دلوقتي. عبد الوهاب الثقفي مش بيروي الحديث عن أيوب السختياني؟ جميل، احنا بنجيب المتابعات لعبد الوهاب، يبقى كل اللي هنجيبهم شيخهم مين؟ ايوب السختيان. خلاص. يبقى عندنا عبيد الله بن عمرو الرقي روى عن ايوب السختيان. خلاص، دي المتابعه الاولى. المتابعه الثانيه لوهيب بن خالد عن ايوب السختيان، لكن ابو نعيم في كتاب المستخرج قال ان وهيب بن خالد لم يرفعه، لم يرفعه يعني رواه ايه؟ موقوفا على انس بن مالك. ماشي، تبقى دي متابعة ولا مخالفة؟ تبقى مخالفة، مش كده؟ تبقى مخالفة. ومع ذلك ساغ لأبي نعيم في الحلية أن يذكرها متابعة. ليه؟ مع أن هو لو إحنا حبينا أن إحنا يعني نضبطها على حسب أصول الحديث هتعتبر مخالفة، فليه يذكرها أبو نعيم كمتابعة؟ لا، ده أصل ده هيكون المرفوع حكما، والمرفوع حكما غير المرفوع صراحة، واخد بالك؟ جرت عادة العلماء لما بيذكروا متابعة زي دي في النص كده أن يقولوا تابعه في الجملة، عشان ما فيش حد بس ينتقد العلماء في المسألة دي يقول لك إيه وقال أبو نعيم تابعه والصواب أنه خالفه. لا، لازم تقف على طريقة العلماء في ذكر المتابعات. تعرف زي إيه؟ زي الدارقطني مثلا لما روى حديث عن الزهري ثم قال ورواه هكذا ثقات أصحاب الزهري، فذكر من جملتهم إسحاق بن راشد وسفيان بن حسين، ودول بالذات ضعاف الزهري، وعبد الرحمن بن أبي قرة أيضا، واخد بالك، أيضا ذكر دول. طب إزاي دول ثقات؟ هو ذكر كل أصحاب الزهري ودخل دول فيهم، فيعني كأنه قال هم ثقات في الجملة في هذا الخبر لمتابعة الثقات الكبار لهم، ما يقصدش ان هو كل واحد ثقة. عشان كده ما تلاقيش العلماء بينقلوا توثيق الدارقطني في افراد هؤلاء، اوعى تتورث المسألة دي ان الدارقطني يكون قال ورواه عن فلان جماعة ثقات فيوم يذكر واحد او اثنين او ثلاثة من الضعفاء، فتقوم انت تستدرك بقى وتحط بقى في تراجم دول زي مندل ابن علي، مندل ابن علي واخوه حبان ابن علي، او الاثنين دول الدارقطني ضعفهم معروف وعرف الدارقطني فيهم، ومع ذلك ذكرهم الدارقطني يوما داخل جماعة من الثقات وصدر الكلام بإيه؟ بقوله وقد رواه جماعة من الثقات الأثبات، وحط مين؟ وحط جماعة دول فيه، مع أنه مشهور أن الدارقطني ضعفه. فإياك تتورط وتقوم راي على ترجمة مندل بن علي وتقول قال الدارقطني ثقة ثبت اتكالا على مثل هذه العبارة. ها؟ يعني لما الدارقطني يذكر واحد ضعيف في سياق جملة من الثقات مش ده رأي الدارقطني فيه، يبقى كان الدارقطني راعى الجملة في المسألة، راعى الجملة في المسألة. عشان كده الجماعة الأحناف لما قالوا إن الدارقطني وثق محمد بن حسن أو وثق أبا يوسف، فقال ورواه جماعة من الثقات وذكر منه إيه أبا يوسف، مع أن الدارقطني رأي المستقل في أبي يوسف أنه أعور بين عميان. طبعا أعور بين عميان تعتبر مدح وجرح، لأن الأعور لو جاء في وسط ناس صحاح هيبقى معيوب، والأعور لو جاء في وسط عميان هيبقى مميز، وخذلك فعايز يقول إن أصحاب أبي حنيفة ده رأي الدارقطني، يعني أصحاب أبي حنيفة عميان في الإيه؟ في الحديث، يعني إيه؟ مش مشاهير ولا بيضبطوا الحديث ولا الكلام ده، لا يعني في الحديث دايما حفظهم تلاقيهم إيه ملاجلك كده، بخلاف الأئمة الآخرين. فلما تحط أبو يوسف فيهم يبقى ملك، ولما طلع أبو يوسف تحطه في وسط الإيه الأكابر هيظهر إيه سوء حفظه، ده قصد الدارقطني. فما نقدرش نقول إن الدارقطني رأيه في أبي يوسف أنه ثقة ثبت، بناء على إن إيه أن أبا يوسف ذكر من جملة رواه ثقات ذكرهم الدارقطني. فهو العلماء علماؤنا المتقدمون في باب المتابعات أحيانا يذكرون مثل هذا. أشوف أبو نعيم نفسه في كتاب الحلية يقول وتابعه وهيب بن خالد، وفي المستخرج صحيح مسلم ينبه أن وهيبا لم يرفع هذا الحديث، يبقى كأنه يقول تابعه في الجملة، خلاص تابعه في الجملة. المتابعة الثالثة لعباد ابن منصور، وهذه المتابعة أنا لم أقف عليها مسندة ولكن نبه عليها أبو نعيم في كتاب الحلية. يبقى الطبراني متعقب بإيه؟ بكم راوي؟ باثنين. خلي وهيب على جنب علشان خاطر إيه؟ يعني لم يرفع الحديث، يبقى عندنا عباد بن منصور. طبعا عباد بن منصور سيء الحفظ، عباد بن منصور وعبيد الله ابن عمرو الرقي وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي يضاف إليهم وهيب بن خالد، أربعتهم يروون هذا الحديث عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذا الحديث أخرجه طبعا هو مسلم أخرجه عن شيخين له كلاهما عن غندر. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن يحيى بن مندة قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر، خلاص. قال الأولانية المين ومين؟ لابن ماجة ومحمد بن يحيى بن مندة. ومحمد بن يحيى بن مندة ده مين؟ جد مين؟ ابن مندة اللي هو إيه اللي احنا صاحب كتاب الإيمان، وهو اسم محمد ابن إيه؟ ابن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن مندة. فيبقى محمد بن يحيى بن مندة جد ابن مندة صاحب كتاب الإيمان، هو الذي تابع ابن ماجة وتابع مسلما في رواية هذا الحديث عن هذين معا. طبعا في التخريج لما تلاقي رواية زي دي مسلم مثلا روى الحديث عن شيخيه، وبعدين تلاقي البخاري روى عن ابن بشار، ومثلا النسائي روى عن ابن المثنى، كل واحد لوحده. الصواب أن تبدأ بمن جمعهما ثم تثني بمن فرقهما، واضح كلام؟ يعني مسلم جمعهما ولا لا؟ جمع شيخيه رواية عن شيخيه ولا لا؟ جمع رواية عن شيخيه. إذا أنت بتبحث الأول من الذي رواه عنهما معا الأول، مين اللي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الاثنين مع بعض، وهذلك تلاقي ابن ماجه ثم تقدمه في الذكر على البخاري، لأن البخاري حيكون روا مثلا عن واحد منهم، فتبدأ بهما مجموعين
ثم تثني بهما متفرقين، يعني البخاري قال حدثنا محمد بن مثنى لوحده بس، ثم تأخروا شوي بعد ما تذكر من جمعهما تذكر من إيه من فرقهما. ده أصل من أصول التخنية. فيبقى عندنا ابن ماجه روى الحديث عنهما معا، وكذلك ابن مندة من طريق جده يروي الحديث عنهما معا، قال حدثنا محمد ابن جعفر الملقب بغندر، وأخرجه أبو يعلى في مسنده قال حدثنا محمد ابن المثنى وحده، خلاص قال حدثنا محمد ابن جعفر. يبقى احنا أخرنا ذكر أبي يعلى ليه؟ لأنه إن ما رواه عن ابن بشار، إنما رواه عن مين؟ عن محمد ابن المثنى وحده. وتوبع شيخي مسلم، احنا عندنا كم واحد رواه عن غندر؟ اثنين، خلاص. فرواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد ابن جعفر، يبقى عندنا كم واحد؟ ثلاث، ابن المثنى وابن بشار والإمام أحمد رحمه الله. ثم رواه عن شعبة خلق من أصحابه. أنا وقفت على حوالي 13 واحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة. أولا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء، وهذه المتابعة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة. ثانيا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة، وهذه المتابعة أخرجها أيضا الإمام البخاري وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن عبد الحكم الرملي والبيهقي في الشعب وفي كتاب الأربعين الصغرى من طريق جعفر ابن محمد القلانسي قال ثلاثتهم حدثنا آدم ابن أبي إياس. ثلاثتهم اللي هو البخاري وشيخ ابن مندة وشيخ وعفوا وطريق الراوي في طريق المندة اللي هو محمد ابن الحكم الرملي، وجعفر بن محمد القلانسي عند الليه البيهقي في الشعب وفي الأربعين. ثالثا أبو داود الطيالسي، اسمه إيه؟ سليمان ابن داود، سليمان ابن داود. فيه للنسائي شيخ برضه سليمان ابن داود كنيته أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي، هذا أيضا اسمه سليمان ابن داود. ولكن طبعا واضح أنهم لا يلتبسوا للفرق في الإيه؟ في الطبقة يعني. هذه المتابعة متابعة أبي داود الطيالسي أخرجها البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم وفي كتاب الحلية أيضا من طريق يونس ابن حبيب، خلاص. وهذا في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة. فاهمين التخريج ده ولا لا؟ ها؟ اللي هو إيه؟ يونس بن حبيب الإمام اللغوي المشهور المعروف جمع مسند الطيالسي. الطيالسي لم يصنف مسنده كما صنف أحمد وبقي بن مخلد وجماعة دول. تعرفين زي إيه؟ زي مسند الشافعي. مسند الشافعي لم يصنفه الشافعي، إنما جمعه أحد أصحاب الشافعي من مسموعات أبي العباس الأصم، خلاص. يبقى مسند الطيالسي جمع، جمعه يونس ابن حبيب، ويبقى وهو هذا المسند الذي بين أيدينا بعضه من رواية يونس ابن حبيب. يبقى البيهقي وأبو نعيم أخرج هذا الحديث من طريق يونس ابن حبيب، وهو اللي هو يونس في مسند أبي داود الطيالسي حيث أنه هو الراوي عنه. قال حدثنا شعبة، وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، وأخرجه أيضا أبو يعلى في موضع آخر من طريق شيخه أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي. يبقى رواه عن الطيالسي كم واحد؟ أربعة. مين ومين؟ يونس بن حبيب، محمد ابن المثنى، وأحمد ابن إبراهيم الدورقي، ومين؟ ما فيش غير العفريت الأزرق، ها؟ فيش غير العفريت، ها؟ الذي لم يرى. هم ثلاثة بس، ثلاثة اللي هو يونس بن حبيب، خلاص، والزمن أبو موسى الزمن، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، ودول ثلاثة الذين رأوا الحديث عن أبي داود الطيالسي. رابعا عبد الله بن المبارك الإمام المبارك قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثل سواء، وهذه المتابعة أخرجها النسائي في سننه قال حدثنا سويد ابن نصر. سويد ابن نصر ده من أخص الرواة عن ابن المبارك، لما تلاقي سويدي ده يقول لك حدثنا عبد الله تعرف ان ابن مبارك على طول خلاص. قال حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا ابن المبارك وهذا اللي هو من ابن المبارك في كتاب الزهد قال حدثنا شعبة وساق الإسناد. ها أخبرنا نعم النسائي أنا قلت حدثنا إيه النسائي يقول أخبرنا على طول يعني. خامسا روح ابن عبادة أخرجه أحمد في موضعين من مسنده قال في الموضعين حدثنا روح بن عبادة. طبعا أحمد قال حدثنا روح وخلاص وهو معروف وكذلك ابن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد سواء. سادسا وسابعا وهب بن جرير وبشر ابن عمر وهاتان المتابعتان أخرجهما ابن مندة في كتاب الإيمان والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر كلاهما عن شعبة وساق الإسناد بمثل سواء. ثامنا حرمي ابن عمارة حرمي ابن عمر وأخرج هذه المتابعة أبو يعلى في مسنده قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي. مر بينا الاسم ده إيه فين مر بينا هو اللي مر بينا بيروي عن مين عن أيوب السختياني. تيجي ازاي يا شباب إذا كان هو شيخ أبو يعلى يروي عن عبد الوهاب بن الثقفي ازاي يروي عن عفوا عن أيوب السختياني ازاي. أنا بقول قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر أبو يعلى بيقول حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن عمر إنما اللي بيروي عن أيوب السختياني عبيد الله ابن عمرو واخد بالك ابن عمرو فكلاهما هذا في طبقة وهذا في طبقة. قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حرمي ابن عمارة وساق قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء. تاسعا حجاج ابن محمد الأعور وهذه المتابعة أخرجها أحمد في المسند قال حدثنا حجاج ورواه أبو عوانة في كتاب الإيمان له أيضا من طريق حجاج محمد الأعور قال حدثنا شعبة بإسناده سواء. عاشرا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر وهذه المتابعة أخرجها ابن مندة أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. حادي عشر شبابة ابن سوار وقال حدثنا شعبة وهذه المتابعة أخرجها أبو يعلى في مسنده قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة وساق الإسناد بمثله سواء. ثاني عشر عفان ابن مسلم وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا شعب. وأخيرا عشان نخلص هذا الباب قال مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. حماد هو ابن سلمة ابن سلمة وهذا الحديث أخرجه أحمد في موضعين من مسنده والبيهقي في الشعب من طريق إسحاق ابن الحسن الحربي وأبو عوانة في كتاب الإيمان. طبعا كتاب الإيمان لأبي عوانة مش موجود لكن موجود في إتحاف المهرة الحافظ بن حجر يذكره الحافظ بن حجر بإسناد أبي عوانة. قال حدثنا جعفر الصائغ قالوا حدثنا عفان إيه نحل الفزورة دي. طيب أخرجه أحمد خلاص وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق إسحاق ابن الحسن الحربي خلاص. هيبقى عندنا إيه البيهقي بيرويه عن إسحاق بن الحسن الحربي خلاص وأبو عوانة قال حدثنا جعفر الصائغ يبقى منه مين؟ لا احنا قلنا أحمد رواية أحمد ركينا على جنب أهو. يبقى عندنا إسحاق بن الحسن الحربي ومين؟ وأبو عوانة خلاص كده. يبقى أبو عوانة يبقى جعفر الصائغ شيخ أبي عوانة خلاص المباشر وشيخ الحسن إسحاق بن الحسن الحربي تمام كده. يبقى هما الاثنين إسحاق الحسن الحربي وأبو عوانة قال حدثنا جعفر الصادق، خلاص نرجع أحمد بقى. قال حدثنا عفان، يبقى أحمد ومين؟ وجعفر الصادق. تمام كده؟ يبقى أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان، وجعفر الصائغ قال حدثنا عفان، يبقى هما الاثنين، يبقى أحمد وجعفر الصائغ كلاهما قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن سلم، طبعا ايه، عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند وأبو عوانة في الإيمان من طريق سليمان بن حرب قال حدثنا حماد. عد معايا كم واحد عن حماد لحد دلوقتي، اللي هو ايه، النضر بن شميل عند مسلم، وعفان ابن مسلم، وايه، وسليمان بن حرب. واخرجه احمد قال حدثنا مؤمل ابن اسماعيل قال حدثنا حماد، يبقى دي اربعة. واخرجه ابو يعلى ومن طريقه ابو نعيم في كتاب المستخرج قال حدثنا عبد الاعلى ابن مين، ابن مسهر. طيب عبد الاعلى ابن مسهر ده متقدم في الطبقة، ده كان يعني أكبر من ابن معين، مش هو ابن معين اللي قال تلك الكلمة المعروفة، قال إذا حدثت في بال إن فيه أبو مسهر فينبغي للحياتي أن تحلق، أبو ابن معين قال كده إجلالا لعبد الأعلى ابن مسهر. لا، هو شيخ أبي يعلى أو شيخ الذي أدركه من أدركه من الستة وروى عنه هو عبد الأعلى ابن حماد النرسي، عبد الأعلى ابن حماد. فأبو يعلى أخرج هذا الحديث ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج على مسلم قال أبو يعلى حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد ابن سلم. وأخرجه أحمد، يبقى دي كام، خمسة، خمسة. وأخرجه أحمد في المسند قال حدثنا يونس ابن محمد المؤدب وحسن ابن موسى الأشيب قال حدثنا حماد، يبقى دي كام، سبعة. وأخرج ابن حبان من طريق هدبة ابن خالد، لقب إيه هدبة، ده لقب إيه، مسلم ذكره بلقبه فيما مضى، مش لقبه هداب ولا نسين، لقبه هداب، هداب ابن خالد، مسلم روى عنه كده قال حدثنا هداب ابن خالد، فده لقب له أو هو وجه في اسمه. هدبة ابن حبان بيروي من طريق هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة، يبقى دي كام، ثمانية. وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد، يبقى دي تسعة. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق عبيد الله بن أبي عائشة، اللي هو لما يجي لك في سنة ابن سيد يقول إيه حدثنا، أو من طريق عبيد الله العيشي، ها، عبيد الله العيشي هو عبيد الله ابن أبي عائشة، إما يقال ابن أبي عائشة أو يقال العيشي، خلاص، قال حدثنا حماد، يبقى لي عشرة. وأخرجه أبو عوانة في الإيمان من طريق أسد بن موسى قال حدثنا حماد ابن سلم، يبقى لي كم واحد، 11 واحد يروون هذا الحديث عن حماد ابن سلم. بقي أخيرا المتابعات للرواة عن أنس، كم واحد روى الحديث عن أنس، ثلاثة، أبو قلابة الجرمي اللي هو اسمه إيه، عبد الله بن زيد، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وثابت بن أسلم البناني، مش مسلم روى الحديث من طريق ثلاثة دول، يبقى دي ثلاثة روى الحديث عن أنس بن مالك. يبقى رواة آخرون لهذا الحديث عن أنس بن مالك. أولا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، أنت عارف حميد من إيه، من الرواة المشهورين عن أنس بن مالك، والعلماء تكلموا في رواية حميد وقال لك حميد مدلس، حميد الطويل مدلس، ولكن لا يضر تدليس حميد لأنه ثبت أنه لم يروي أو لم يدلس عن أنس إلا ثابت بن أسلم البناني. يعني بقى حميد الطويل سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه مجموعة من الأحاديث، وسمع أغلب أحاديثه من ثابت البناني، فأسقط ثابتا وروى إيه عن أنس مباشرة، خلاص. فإذا تأكدنا أن حميد الطويل لم يسقط إلا ثابت البناني تبقى الرواية صحيحة، خلاص، لا يضرك من أسقطه حميد الطويل لثقته، زي مين من رواة المتأخرين، سفيان بن عيينة، كما جزم به ابن حبان في مقدمة صحيحه إن ابن عيينة هو المدلس الوحيد في الدنيا الذي لم يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. واخد بالك أستاذ؟ عايز يعلم. فإذا دلس ابن عيينة فلا تعل الحديث بتدليسه، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وإحنا بنعل حديث ندلس ليه؟ خايفين يكون أسقط ضعيفا أو متروكا أو كذابا إلى آخره. خلاص كده؟ وطبعا الكلام ده ما نقدرش نحكم فيه إلا بشهادة علماء الحديث الكبار. خلاص؟ حميد، رواية حميد الطويل هذه أخرجها الإمام النسائي في سننه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن مين؟ تمام، إسماعيل بن جعفر. خلاص؟ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. ابن خزيمة له كتاب طبع هذا العام اللي هو ما رواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، فكل رواية لعلي بن حجر عن إسماعيل تلاقيها إيه؟ في الغالب في هذا الجزء الذي رواه ابن خزيمة عن علي بن حجر. وقد وقفت على الحديث في هذا الجزء المذكور، لكنه أورده موقوفا لم يريده مرفوعا كما أورده النسائي. يبقى كأن مين اللي خالف مين في الحديث ده؟ ابن خزيمة مع مين؟ مع النسائي. مش النسائي قال أخبر عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر حميد الطويل عن أنس؟ ابن خزيمة برضو قال إيه؟ حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال، مش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا ما أدري يعني ما هو السبب في أن هذه
أخي طالب العلم عذرا فقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمعت، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ الكلام فقال
يعني معروف أنها مرفوعة كما ذكر الحفاظ، لكن على أي حال يعني لا تعل إحدى الروايتين الأخرى لثقة من روى الوجهين عن علي بن حجر. فمن المحتمل أن يكون باء إسماعيل بن جعفر هو الذي مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا. ليه؟ لأن علي بن حجر إنما تلقاه، يعني لا يكون هذا من تصرف علي بن حجر، إنما هو من تصرف إسماعيل بن جعفر. الراوي الثاني عن أنس هو نعيم ابن عبد الله المجمر، وهذه الرواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وفي الصغير. يبقى رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة، ورواه العقيلي في كتاب الضعفاء من طريق سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم أبوه اسمه إيه؟ طب هو اسمه بالكامل إيه؟ هو من شيوخ البخاري؟ لا، سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. قال حدثني موسى ابن يعقوب قال حدثنا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال أخبرني نعيم ابن عبد الله المجمر عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان: من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان يحترق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض لله. قال الطبراني: لم يروي نعيم عن أنس حديثا غير هذا. شو بقى إحاطة العلماء الكبار؟ يعني نعيم بن عبد الله المجمر لم يروي عن أنس بن مالك حديثا إلا هذا الحديث. وإنما سمي المجمر، المجمر ده الكلام ده للطبراني، لأنه كان يجمر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجمر يعني إيه؟ يعني يولع بخور، يبخره يعني، واخد بالك؟ ولم يرويه عن أبي الحويرث إلا موسى. طبعا أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ضعفه العقيلي وذكر هذا الحديث في ترجمته على أنه من مناكيره، وكذلك موسى بن يعقوب سيء الحفظ. يبقى الحديث لا يثبت بهذا الإسناد. ثالثا طلق بن حبيب، يعني يروي هذا الحديث عن أنس طلق بن حبيب، وهذا الطريق أخرجه النسائي في سننه من طريق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم اللي هو ابن مين؟ ابن مخلد، صح ولا غلط؟ إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ولا ابن راهوي؟ ها؟ طب ما ينفعش ابن مخلد ابن راهوي؟ ينفع، ماشي. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير ابن مين؟ ابن عبد الحميد على طول. جرير اللي هو شيخ ابن راهوي، يبقى هو مين؟ ابن عبد الحميد الضبي على طول. عن منصور ابن زازان ولا ابن المعتمر؟ طب مين اللي بيجري في مضمار الأعمش؟ منصور ابن زازان ولا ابن المعتمر؟ مين اللي بيجري في مضمار الأعمش كطبقته ومشهور معاه؟ ابن المعتمر. ده منصور هنا وإيه؟ ابن المعتمر. عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك مرفوعا: ثلاث من كنا فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. يبقى الرواية دي جمعت ما بين رواية أبي قلابة ورواية قتادة. مش رواية أبي قلابة بقول حلاوة الإيمان وقتادة بقول طعم الإيمان. أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وأخرجه الإمام أحمد في موضعين من مسنده، قال حدثنا روح ابن مين؟ ابن عبادة. قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا، يبقى ابن المعتمر بقى، عن طلق ابن حبيب. ايه رأيكم في الإسناد ده؟ جرير بن عبد الحميد عن منصور، عن طلق عن أنس، وشعبة عن منصور، عن طلق عن أنس. ايه رأيكم في الإسناد ده؟ كويس؟ صحيح؟ صحيح؟ صحيح صحيح طبعا. طلق ابن حبيب معروف ثقة كبير، وكل رجال الإسناد بعد كده من الأئمة المشهورين المعروفين. وتابعهم سعيد ابن مسروق. سعيد المسروق له أبو من؟ أبو سفيان الثوري، مش هو سفيان بن سعيد بن مسروق؟ فرواه عن طلق ابن حبيب عن أنس. أخرج هذه الرواية الخطيب البغدادي في تاريخه، لكن الإسناد إلى سفيان فيه مسلم ابن عيسى الصفار وهو متروك الحديث. يبقى المتابعة دي إيه؟ لا تثبت. هذه المتابعة لا تثبت. بعض الناس يتساهل بقى، فيقوم سايب الصفار ده ويبتدي ينقل الإسناد من عند مين؟ سفيان الثوري. يقول لك إيه ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن طلق، ويبتدي يحكم على الإسناد من أول ما نقل، مع أنه ترك إيه؟ المصيبة كلها تركها بتاع الإسناد، تركها ولم يذكرها. وكثير بيتساهلوا في المسألة دي وصححوا بقى إيه الأسانيد والمتابعات بالمسألة دي. لا، ده أنت لازم تنظر هل صحت هذه المتابعة إلى من ذكرت أم لا، حتى وإن نزل الإسناد. يعني الخطيب البغدادي أنت عارف إسناده نازل بينه وبين الدارقطن اثنين أو واحد، عفوا واحد للبرقاني مثلا، وساعات يبقى بينه والدارقطن اثنين، فممكن يكون شيخ الخطيب نفسه ضعيف خلاص، وبقية الإسناد من أول شيخ الخطيب رجال ثقات. فأنت ما تقدرش تحكم على هذه المتابعة بالصحة إلا لو صححت الإسناد من أول المخرج زي الخطيب البغدادي إلى من ذكرته في المتابعة خلاص. وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من طريق شيخه يحيى ابن يعلى، قال روى عن منصور، لم يقل حدثنا منصور، عن طلق ابن حبيب عن أنس بن مالك موقوفا. فإحنا لو هنرجح يبقى هنرجح رواية إيه؟ جرير وشعبة أكيد، يعني في رواية عن منصور. أخيرا وختامها إيه؟ ياريت ياريت كان ختامها مسك. ده ختامها أبان بن أبي عياش عن أنس مسك. ها؟ إلا إذا كان المسك بتاعنا اللي بيضحكوا بيه على الناس يقول لك حط مسك، تحطه يجي لك زكام على طول. أبان بن أبي عياش متروك الحديث، كان يكذب، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وطلب من حماد بن زيد، أبان يعني طلب من حماد بن زيد أن يكف شعبة عنه. إيه شعبة كان مسموع الكلام، لما شعبة يقول يتكلم في واحد يسقط رأس ماله، زي أئمة الجرح والتعديل الكبار ابن معين وأحمد وأبو زرعة وحاتم والدارقطني والنسائي، لما يقول فلان متروك ويتفق على أنه متروك يبقى إيه؟ يبقى مسح على طول، لا يأخذ أحد برواياته. كذلك كان شعبة رحمه الله، كان يتكلم في أبان بن أبي عياش ويقول: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان. وكان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان. طبعا كل ده على سبيل الإيه؟ المبالغة يعني. فلما اشتد الأمر على أبان سأل حماد بن زيد، وهو بصري أيضا من رفقاء شعبة، سأله إن هو إيه يعني يخلي شعبة إيه يكف عنه. فجاء حماد بن زيد فذهب إلى شعبة فقابله شعبة راكبا على حماره، فأخذ حماد بخطام حمار شعبة وأوقفه وقال: أبا بسطام إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن تكف عن ذكر أبان. قال: ويلك، أمجنون؟ وشعبة يقول لحمال. فالمهم إيه؟ لا زال به حتى لان شعبة، واخذلك ثم قال أمهلني ثلاثة أيام، فأمهله ثلاثة أيام، كان شعبة يستخير الله فيه أيترك الكلام فيه أم لا. وبعد ثلاثة أيام جاء شعبة إلى حماد بن زيد وقال لا يسعني السكوت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبل الشفاعة فيه. وهذا يعني ديدن العلماء الربانيين، هم لا يجعلوا دين الله عز وجل أرخص شيء. في ناس كثير بتجامل ناس على حساب الدين، بل في مسائل الطلاق واخدلك يبقى أحيانا يتشدد اللي بيفتي في المسألة، فإذا رأى دمع الرجل ودموع المرأة والكلام ده يارق، يقول طب خلاص سيبوني بقى أشوف لكم صرف، ويبتدي يتصرف على هذا إيه الاعتبار إنه يعني أسرة هتتدمر وهيسيبوا بعض والكلام ده، فيرق قلبه فيخرج عن الجادة في الفتوى. هو الإنسان أسير، هذا الدين ليس ملكا له، ليس ملكا له، ولو كان ملكا له لا رق النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث، تعرف مغيث وبريرة علمان من أعلام الحب في الدنيا، بس كان الحب من طرف واحد، هذا المشكلة. كان مغيث يحب بريرة جدا، فلما اعتقت بريرة وصارت حرة فلم يعد هناك كفاءة في العقد، كفاءة في الزواج، فحينئذ تخير المرأة هل تبقى على ذمة هذا العبد ولا تأخذ حريتها. فأول ما اعتقت رفضته مباشرة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، واخذلك وآتى وكان يبكي، كان يمشي كما يقول ابن عباس، كان يمشي في طرقات المدينة يبكي خلفها أن هي تفضل معاه، واخذلك وهي مصرة نائه تتركه. فلما استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استدعاها وطلب منها أن تبقى معه، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. يا دي كانت بتكرهه جدا، كانت بتكرهه لأن ما فيش حد يرد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وهم المعروفين بشدة الحب له والانقياد له، واخدلك. وشوف شوف بقى فهم الصحابة، ودي امرأة، ودي امرأة، وعادة الفقه ليكون في النساء، لكن شوف يا أخي لما له إيه كوني معه أو اقبليه، فعل أمره قالت له أتأمرني، إشارة إلى أنه لو أمر يبقى لا خيار لها، عشان كده فرقت أتأمرني يعني أمر إيجاب لا يحل لي أن أتخلف عنه. قال لا، ليس هذا أمر إيجاب، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. فمضت بريرة وهو خلفها برضو إيه يبكي ودموعه تتحدر على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس أرأيت حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فسماه بغضا، ليه؟ لأن مش ممكن امرأة ترد شفاعته عليه الصلاة والسلام إلا وهي تكره زوجها، تكره الرجل يعني. فالقصد يعني إن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج عن مقتضى الدليل ولا القواعد العلمية ويرق قلبه، لأن هذه المسألة قد شاهدتها ورأيتها بالذات في مسائل الطلاق، بل إن بعضهم يعني لما بيترخص يقول لك نشوف له أي قول كده لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمنا ويجزينا خيرا، مع إن واضح إن الرجل حتى إن ممكن يكون بيفتي إن الطلاق البدعي لا يقع، يقول لك خلاص ناخذ رأي ابن تيمية في المسألة، إن الطلاق البدعي يقع على رأي جماهير العلماء، يقول لك ناخذ رأي ابن تيمية في المسألة وننقذ الأسرة دي من الضياع. ليه؟ كل ما يقعد الرجل يحكي لك تفصيلات خارجة عن الموضوع بيخرجك أنت كمان عن الفتوى. يعني يقول لك للمرة الثالثة قلت لها أنت طالق، خلاص بتقول له ما طالق، ياخدك على جنب، أصل أنا عندي ابن لو ما شفنيش كل يوم هيشرب بانجو، وعندي بنت لو ما شفنيش كل يوم ورأيتها هيحصل كذا، وما عنديش فلوس وبتاع والعيال هيضيعوا، ويقعد يتكلم. كل ما يذكر تفصيلات خارجة عن الموضوع هو كمان بيطلعك بره الفتوى. أنت في مسائل الطلاق أسير اللفظ والنية، مالكش علاقة بقى ببقية البيت، بيعملوا بعض إيه، هيروحوا فين، هيتشردوا ولا لا، دي مسألة كلها ما تلزمكش، لأن كان المفروض هو الرجل يعرف القصة دي وهو أولى أن يحفظها. ربنا مديله ثلاث طلقات بيتصرف كما لو كان معاه 3000 طلقة، وعمال يبعزق يمين وشمال وكل يوم يبعزق له حفن الطلقات ويجي إيه على المفتي على شخاطي يطلعه من إليه من الورطة دي. فأنت لما بيأتيك واحد بتكون أسير السؤال بالذات في مسائل الفراغ. أما المسائل الأخرى فدي بتكون عايزة أحيانا تحتاج إلى فقه نفس، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياه. قصد يعني أن علماء الحديث ما كانوا يجاملون أحدا في دين الله عز وجل، وأبان بن أبي عياش ما كانش واحد كده هفية، لكن الرجل له مكانة، وكان رجل مشهورا في البصرة، وكان معروفا معروفا لدى الناس ومحترم عند الناس، وإن كان معروفا بالكذب عند أصحاب الحديث، ومع ذلك لم يأبه شعبة لمكانته أبدا ولا لشفاعة حماد بن زيد مع قربه من شعبة، وقال لا يسعني أن أسكت عنه إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فهناك شاهد لكنه شاهد ضعيف جدا لحديث الباب أبان بن أبي عياش، نعم رواية أبان بن أبي عياش أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أبان عن أنس. لا احنا ما قلنا ان حمادا كان يعلم، قد يكون حسن الرأي فيه، ينفع؟ طيب بقي شاهد لحديث انس وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الاوسط وفي مسند الشاميين، واخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وابن الجوزي في مشيخته من طريق فضال بن دبير عن ابي امامة بمثل حديث الباب الذي اخرجه مسلم، ولكن الإسناد ضعيف جدا لأن فضال بن جبير هذا تركه ابن حبان وضعفه أبو حاتم الرازي وكذلك ضعفه ابن عدي. طبعا الكلام على فقه هذا الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، لأن الكلام فيه سيطول، كلام فيه سيطول لأن فيه معاني كثيرة سنقف عليها. هنجيب عن بعض الأسئلة. يسأل سأل يقول ما المراد بقولهم طلب العلم قبل الجماجم أو طلب العلم بعد الجماجم؟ الجماجم كانت واقعة كثر فيها القتلى فعبروا عن القتلى بالإيه؟ بالجماجم. فهذه واقعة يعني لا أتذكر الآن تاريخها، لكن حدثت سنة 100 وكسر واقعة معينة، فيقول لك طلبه بعد الجماجم، زي مثلا ما احنا عندنا في العصر الحديث بنقول إيه؟ حرب رمضان مثلا، يعني صارت مشهورة، يقول لك قبل حرب رمضان بعد حرب رمضان، يعني صارت إيه؟ صارت تاريخا. ما حكم من يقول إن لبس الذهب حلال وإنما كان محرما أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للحالة الاقتصادية؟ طب وش معنى الذهب بس؟ طب ما احنا ممكن نجي على كل محرم وحرمه للحالة الاقتصادية، إيه المانع؟ زواج المتعة ممكن عادي نفتي به ونقول كان محرما للحالة الاقتصادية، أو لأي علة من العلل التي يعتل بها العقل. ما هو اللي يقول هذا الكلام عقله في علة قطعا، إن هو يأتي فيجعل للمحرم علة غير معتبرة لم يعتبرها أحد من أهل العلم. العلماء يقولوا أن العلة التي لم يعتبرها أهل العلم في النصوص لا ينبغي أن يرفع لها رأس، تهدر على طول. الذهب محرم على الرجال، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم جميعا، في إجماع في المسألة دي، حتى في الذهب المحلق أيضا نقل كثير من أهل العلم الإجماع في المسألة أيضا، ولكن لم يختلف أحد لا حتى الشيخ الألباني ولا غيره إن الذهب كذهب محرم على الرجال. أم هذه العلة فهدر، العلة هدر، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. إيه؟ مقتنع بالكلام لحاجة من الاثنين، يبقى جاهل وخذلك يبقى لا ترفع له رأسا ولا تعبره، يبقى عالم ومش ممكن عالم له كلام، حتى لو أن عالما تورط في القول بهذا يرد عليه قوله، يرد عليه قوله. هل يجوز للمرأة زيارة المقابر؟ نعم يجوز للمرأة أن تزور القبور بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الحنابلة، وليس لهم دليل ناهض في المسألة. كل أدلة الحنابلة في الموضوع حديثين اثنين، منهم حديث منكر ومنهم حديث ينازعون في تأويله. حديث المنكر رواه النسائي في سننه، والنسائي نفسه أعله بعدما رواه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ابنته رضي الله عنها قادمة من الكدى موضع يعني، وكان في جنازة، فقال أين كنت يا فاطمة؟ قالت كنت في الكدى. قال أتبعت الجنازة يا فاطمة؟ قالت لا. قال أما لو تبعت الجنازة ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وطبعا الحديث ده منكر ونكرت بينه، جد أبيك كافر، خلاص كافر، يبقى كأنه جعل في هذا الحديث زيارة القبور كفرا للنساء، يعني إذا زرت القبور لن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك وجد أبيها لن يدخل الجنة، فيجعل الذنب اليسير هذا كفرا. هذه مسألة فلا يبقى للحنابلة إلا حديث لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، ففيان زوارات أو زائرات بقى سيحمل المعنى على المرأة التي تكثر زيارة القبور وتخالف تختلط بقى بالرجال والكلام ده، أو تذهب إلى هناك وتبكي وتلطم الخدود وتنطر بقى تطلع شعرها، مش كده؟ البدعة واحدة لما يكون عايز دعاها يستجابتهم كشف شعرها وتقول إيه دعوة ولية ساعة مغربية مش عارف كشف شعرها في العصرية، ما تعرفش مع إنه مفروض تغطي نفسها عشان ربنا يستجيب لها، مش كده؟ يعني مش تتلبس بالمعصية تقوم تدعو الله عشان بقى دعاها يستجاب. فهو الحديث سيحمل على إيه؟ على كثرة الزيارة. إنما الأحاديث أحاديث الجواز أشهر من أن تذكر، يكفي منها حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر بالآخرة، والأصل في الدليل أن يعم الرجال والنساء معا، مش حد يقدر يقول ده للنساء وده للرجال إلا بدليل يخص هؤلاء أو يخص هؤلاء. وتتمة الحديث تدل على أنه عام، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، مش كده؟ وهذا ليس خاصا بالنساء، فلو جاز يعني أن احنا واحد يقول الأولاني خاص طب واللي بعديه ليس بخاص، والحديث يجري كله على نسق واحد في المعنى. وكذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه رسول الله ذهبت إليه لتعتذر، قالت فلم تجد عند بابه حاجبا ولا بوابا، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لا يحل للنساء أن يذهبن إلى القبور. فلما سكت عن هذا المعنى دل على جواز أن تزور المرأة القبر وأن تبكي عند القبر بغير نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها تبكي ومع ذلك لم ينهها عن البكاء. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة دقيقة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله، لما فضلت تمشي روى أحد المقابر، مش كده؟ فلما رجع وحصل بقى المحاورة وضربها عليه الصلاة والسلام في صدرها، فقال إن جبريل أتاني فقال إن ربك أمرك أن تدعو لأهل البقيع، فقالت يا رسول الله ما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخره، ولم يقل لها لا يحل لك أن تذهبي إلى القبور لأنك امرأة، إنما من ذهب من الرجال إلى القبور فليقل كذا وكذا وكذا. أما وقد سألت عن نفسها وقالت ما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولي، فهذا يدل على جواز أن تزور النساء المقابر. وطبعا لا ينبغي لأحد أن يدعي النسخ هنا إلا إذا كان معه تاريخ أن يقول لعل هذا كان في أول الإسلام والكلام ده هو توجاء بإيه أحاديث ناسخة، لأننا لا نقبل القول بالنسخ إلا مع ثبوت التاريخ. فأنا حقيقة والله مستغرب من رأي الحنابلة في المسألة دي، ما هو دليلهم في المسألة؟ بحثت كثيرا حتى في يعني بعض مشايخنا رحمة الله عليه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله صنف جزءا في النهي عن زيارة القبور للنساء لم يأتي فيه بشيء أيضا، وهذا هو المذهب العام للحنابلة وهو أشهر الروايات عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. إيه أما اتباع النساء للجنائز فجائز لحديث أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث البخاري لم يعزم علينا يعني ما شدتش، فمعنى ما شدتش أنه يجوز للنساء أن يتبعنا، لكن لما جرت العادة أن النساء إذا تبعنا الجنازة حصل بقى هرج ومرض وصراخ وبتاع وقد يحدث اختلاط واحدة يغمى عليها يشيلوها بقى مرابعة عشان يودوها في الكلام ده، كل دي لما يعني وقع هذا الأمر فممكن إيه تمنع النساء، لكن لا تنهى نهي تحريم، بل المرأة إذا كانت قوية على اتباع الجنازة يجوز لها أن تتبع الجنازة. وطبعا برضو من رأي الحنابلة مسألة سد الذريعة، قال لك النساء قلوبهن ضعيفة ويروحوا هناك يعملوا مشاكل والكلام ده هو، فإحنا إذا تبين لنا أن النساء بيعملوا كده فينبغي أن نسد عليهن الباب، هذا رأي وجيه، ولكن لا يصل تصل المسألة إلى درجة التأثيم إذا كان هناك من يلتزم بالأداب الإسلامية. يقول شاب أمي رأتني مقصرا ثيابي فقالت يعني هذا الشكل سيء وأمرته أن يطيل ذيله قليلا، فقالت إن لم تفعل سأغضب عليك إلى يوم القيامة. إحنا بنقول لصاحبنا لا ضير عليك من غضب أمك، لكن أقول لك إذا كنت وصلت إلى القدر المستحب في تقصير الثوب فأنا أنصحك أن تنزل به إلى القدر الجائز. خلاص، في واحد هيصل القدر المستحب وهو أنه يجعل القميص إلى نصف الساق، خلاص نصف الساق ده حاجة إيه يعني ما فيش حد بيستحملها أوي ويعتبرها قلة قيمة، ودرج الناس من قديم على أن إطالة الثوب دلالة على الغنى، زي برضو في الفلاحين مثلا عندنا كل ما يأكلوا بحط الرز وبيأكلوا يملط بتاع رز يبقى إيه ابن ناس، ومش همه والنعمة كتيرة والكلام ده، تخذلك. فهذه من المفاهيم المغلوطة، إن هو لازم يطول هدومه عشان يبقى إيه مالك دومه يعني وابن الناس والكلام ده. لا، أنت عندك القدر المستحب والقدر الجائز. القدر المستحب لنصف الساق، ممكن تكون عامل لنصف الساق يا أخو يكون شكلك مش كويس من وجهة نظر أمك والكلام ده، يبقى أنت تعمل إيه؟ تنزل إلى ما فوق الكعبين مباشرة، وهذا جائز لك، هذا جائز لك إنك أنت تصل إلى هذا، لا سيما إذا كان فيه مصلحة وهي إن أمك ترضى عليك، وما تاخدش بالها من تقصير الثياب، هم بياخدوا بالهم أو من تقصير الثياب لما يكون زيادة شوية، لكن لو عند الإيه الكعبين كده ما تبقاش العملية إيه باينة أوي. فإذا كنت أنت وصلت إلى القدر المستحب فانزل إلى القدر الجائز خير لك. بالنسبة للمسافر، المسافر إذا وصل أو قطع مسافة القصر ولو كان عملا يوميا له فيجوز له أن يقصر. ليه؟ لأن علة القصر المسافة، علة القصر المسافة، فمتى قطع المسافة فقد جاز له القصر. أما مسألة شغل ومش شغل دي مسألة ليس لها تأثير في الفتوى. نعم، إذا كان له إقامتان يقصر في مسافة السفر ويتم إذا وصل هنا ويتم إذا وصل هنا، كما كان عثمان يرى وعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها رأت رأي عثمان بالنسبة للحج، يعني رأت رأي عثمان، عثمان قال تأول لم يجعل القصر في الحج للنسك، لو جعله للنسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقصر، لكن اعتبر المسافة ولما رحل بأهله ومالي قال أنا مقيم في أهلي ومالي، أنا مش مسافر. وتأولت عائشة رضي الله عنها كما ذكره الطحوي في شرح معنى الأثر، قالت كلهم بني، يعني هي فصل ولاده، فلما يكون واحد فصل ولاده يبقى مقيم، فهي فصل ولادها في الحج وفصل ولادها في المدينة، فرأت أنها في وسط أولادها وبنيها فكان حكمها حكم المقيم من وجهة نظرها يعني. لكن عموما في غير الحج يعني إنما علة القصر المسافة، السفر اللي هو تعتبر فيه المسافة يعني. نعم، ماشي ماشي، سافر. إذا سافر وقطع المسافة التي قالها أهل العلم فله أن يقصر. نعم، يبقى إيه والمسافة اللي ذهب إليها الفقهاء 84 كيلو، وأخذوها من آثار الصحابة وفتاوى الصحابة يعني، للحديث المرفوعة المسافة فيها مختلفة مختلفة. واحد يقول حلفت بالله العظيم أنني لست لابسا لساعتي وكنت ناسيا أنني خلعتها، أنني لست ماشي وكنت ناسيا أنني خلعتها، وبعدما حلفت قال لي الذي استحلفني انظر ليدك فوجدتها. يبقى لست بقى الأولية تتحذف، يعني واحد كان لابس ساعته وحلف أنه ما هو لابس، فواحد يفكره بأنه لابس، في أنأح من كده، واحد كان بدور على نظارته ولا لابس. احنا كنا طلبة بدور على نظارة، وهم طبعا تعرف الطلبة يعني فيهم ماكر شوية يعملوا فصلات في بعض سابوه ده، وقالوا له طب زق كنبة دي، طب ارفع المرتبة دي، وخذلك وهو أصلا ما بيشوفش من غيرها، فالعجب أنه كيف يفتش بدونها. هو طبعا مسألة أن يكفر لا، لأنه ناسي، ناسي، إذا حلف الإنسان على شيء ناسيا لا يلزمه الحنف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.